بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال الحاكم رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر أن يحيى الكلاعي قال حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا لي اصعد فقلت إني لا أطيقه فقالا إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عوى أهل النار ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيأتي الحديث بعده من طريق أخرى عند الحاكم وابن خزيمة وابن حبان وآخرين بأتم من هذا. وهذا الحديث قوله بين أنا نائم إذ أتاني رجلان، رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء حق، فإن نبي الله إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ولده، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين هذا هو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. الشاهد أنه ناداه ربه مبينا له أنه قد صدق الرؤيا وقد عمل بها، فدل هذا على أن رؤيا الأنبياء حق كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن الشيطان لا يتمثل بهم ولا يحصل في رؤيا الأنبياء أضغاث أحلام أضغاث، وما كان من حلم من الشيطان يعصم عنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فتصير رؤياهم حق. إذ أتاني رجلان ملكان، سورة رجلين، وهذا ما يدل على أن الملائكة يتكيفون كما أراد الله لهم، وأنه يقال عنهم عن الملك رجل. فأخذا بضبعي، يعني هذا بهذا الضبع وهذا بهذا الضبع، كل واحد أخذ من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه اثنان من الملائكة في يديه. فأتيا بي جبلا وعرا قالا لي اصعد، قلت إني لا أطيق، قالا إنا سنسهله لك، وهذا إشارة إلى ما كلفه الله إياه من الأمور الشاقة، يعني من الأمور والتكاليف العظيمة التي هي شاقة لولا تيسير الله سبحانه وتعالى. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، أي أعلاه. إذا أنا بأصوات شديدة أطلعه الله عليها على عواء أهل النار. فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، صلى الله العافية. ثم انطلقا بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم أسفل القدم يرقوب مؤخرة قدم الرجل مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. وإذا كانوا معلقين بعراقيبهم فستكون رؤوسهم منكوسة، وهذا إذا حصل الإنسان في الدنيا يعتبر من أشد العذاب عليه، وربما مات إذا استطال عليه الأمر شيئا من ذلك، فعلق برجليه ودلي رأسه يموت، يشعر بالضغط وبانكتام النفس وبالضعف يعني أشياء لا يتحملها. فإن الله عز وجل جبل الإنسان على أن ممكن يقف وقتا طويلا على قدميه أو يقعد على إليتيه دون تضرر، لكن إذا نكس على رأسه يتضرر، لأن الله لم يهيئها على هذه الهيئة أن يسير على رأسه وأنه يبقى على ذلك طويلا، فهذا من العذاب. وإن الذين يعذبون المساجين بمثل هذا التعذيب، إما بتعليقه في عرقوبيه أو تعليقه في يديه وتدليته، أو كذلك أيضا بهذا بالنار أو بنتف الأظافر أو غير ذلك، يعذبون الناس وهم بهذا يتعرضون لعذاب الله. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، حديث في الصحيح مسلم. ويحسب أنه بذلك يضبط الأمن وأنه يخيف الناس وأنه يسير الناس على أن يسيروا هادئين، وفي الحقيقة كل معصية لله وكل ظلم لا يولد إلا شر على الأمة. فلا بأس يعني إذا حصل منه مقتضى السجن أن يسجن، مقتضى الجلد الشرعي كونه زنى وهو بكر أو شرب الخمر أو أن يجلد، مقتضى الرجم أن يرجم، مقتضى القصاص أن يقاد. أما التعذيبات اعترف بما فعلته ما لم تفعله، هذا من غاية الظلم. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. وقوله سنسهله لك أي سيكون سهلا عليك، وإضافة التسهيل إليهم بأمر الله. فلو قلت إنسانا سأعينك بقدر ما هيأه الله لك أو أفعل لك كذا وكذا، يعني هذه المسألة إن شاء الله ييسر لك هذه المسألة بقدر مستطاعي، فإن تعلق بها مشيئة الله بعد تيسير الله ونحو ذلك فأمر طيب، وإن قلت مثل هذا في حدود ما هو في وسعك فما في مانع. وتعليق ذلك بمشيئة الله سيسهله الله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، وكأنه أرفع من الأول، إذا أنا بأصوات شديدة قلت: ما هذه؟ قال: هذا عواء النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم علقنا بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أرى أشداقهم دما. أهذا وعيد الكفار؟ وعيد المصلين الصائمين، صلى الله العافية. قال: قلت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء يفطرون قبل تحلة صومهم. وعيد شديد يتطلب من الإنسان أن لا يفرط ولا يفرط في الصوم في الإفطار، وأنه يتحرى غروب الشمس ثم يعجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، أي بعد غروب الشمس. غربت الشمس تناول الفطر مباشرة، ما تذهب تتشاغل كذا وكذا إلا أن تكون على قضاء حاجة. فمثل هذا اضطراري لا اختياري، لابد أن تقضي حاجتك وتخرج. وآخر ربما أخذ من تلك الأدلة مثل حديث: ما زال الناس بخير ما عجل الفطر، والحديث الضعيف: حب الناس إلى الله ما أعجلهم فطرة، فيبالغ في هذا ولم يفهم حديث عليك نهار، إن عليك نهارا يا رسول الله، قال: انزل فاجدح لنا. فالجمع بين هذه الأحاديث أنه بعد غروب الشمس يفطر، وإن كان بقي الضوء في بعضها ضوء النهار، شيء من ضوء النهار الذي هو أواخر النهار وبداية الليل. وهذا على هذا قول أنا قول ذلك الصحابي: النبي صلى الله عليه وسلم نهار يا رسول الله، عليك نهارا، لا على أنها ما غربت الشمس. فالفطر قبل غروب الشمس عمدا معرضا صاحبه لهذا الوعيد، يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب ويفسد الصوم. فهو مع أنه يأثم يفسد صومه، لا يكتب أجره في صومه، لقول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر الليل منها هنا وأقبل النهار منها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم. وفي لفظ: فليفطر الصائم. فأحاديث التعجيل بالفطر محمولة على بعد غروب الشمس يقينا، أما قبل غروب الشمس فلا يجوز. وبعضهم ربما يكون خلف جبل من الجبال والشمس لا تزال ظاهرة، تضرب يضرب شعاعها في أماكن، وهو قد توارى. ممكن الشمس، يعني لا شك أن الشمس حجبت غروب الشمس عنه بالظل، حجب الشمس، فيقول: نحن لا نراها، ويفطر قبل تحلة صومه وقبل غروب الشمس، ولا تزال أزال شعاع الشمس ضاربا في بلده في المكان الذي هو فيه في أمكنة يراها، وأن الشمس لا تزال بادية ظاهرة بينة. ويأخذ مثل الحديث: إن عليك نهارا وإن لم نرى الشمس وما كان من ذلك، فواجب أن تتحرى غروب الشمس في صيامك، وهذا بداية الليل ونهاية النهار. وقد نصت الأدلة على أنه يصوم يوما كاملا، ما يصوم يوم إلا ربع ولا إلا عشر يبطل صومه. ولما أفطروا سهوا لم تتبين لهم الشمس، ظنوها غربت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عروة سئل عن القضاء قال: بد من قضاء، وهو من أحد رواة الحديث. ولا شك أنه بد من قضاء كما يقول الجمهور، لأنه ما أتم الصوم حتى وإن أفطروا سهوا لا عمدا قبل تحلة صومهم، فإنهم ما أتموا اليوم كاملا. فقول الجمهور صواب أن من أفطر قبل غروب الشمس ظانا أن الشمس غربت ثم ظهرت الشمس، استبان له أنه افطر قبل غروبها، فعليه القضاء. لعدم إتمام ما أراد الله إتمامه، ولا إثم عليه الحال هذا في حالة الاجتهاد، اجتهاد هل غربت أم لا ولم يتبين له للغيم. أما من تعمد الفطر قبل غروب الشمس فإنه وعيد شديد. وهل من أفطر قبل الغروب لاضطرار كشدة العطش المهلك كاد يخاف على نفسه، يعني بلغ به الأمر إلى أنه ربما أضر بنفسه، حصلت له أضرار شديدة فأفطر، هذا المرض هذا العارض، فإن الضرر من مبيحات الرخصة، إذا حصل ضرر استدعى ذلك الضرر الرخصة، فهذا لا إثم عليه إذا أفطر لكونه تعرض لمرض ألجأه إلى الفطر، أو لكونه بلغ به من العطش ما لا يطيقه، وإن فعل ذلك أضر بنفسه، إن أكمل اليوم أضر بنفسه اشتد حاله، فيفطر في رمضان أو في غيره ويقضي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد، يدل على أن عذاب الله عز وجل لأهل النار أشد من عذاب الدنيا، وأنه لا ينبغي أن يتجار الناس في كل في الجوالات مثلا، ويتجار الناس كذلك أيضا في النظر في التفنن في التعذيب، بعضهم يتفنن، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. إلى هنا بارك الله فيكم.